السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الأحباب، مع هذا اللقاء المتجدد من أسرار التنزيل، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وبعد، أحبتي في الله، مع سر جديد من أسرار التنزيل، ونحن اليوم مع حلقة خاصة جدا تتعلق بموضوع في غاية الأهمية، موضوع علاقة الكذب بالنفاق. فالمنافق كذاب، وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فالمنافق كاذب. والآية الكريمة من سورة البقرة تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هنا الكلام في معرض الحديث عن المنافقين، إن آيات سورة البقرة بدأت ثلاث آيات تتحدث عن المؤمنين، وآيتان تتحدث عن الكافرين، وإحدى عشرة آية تتحدث عن المنافقين. بداية السورة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صفات المتقين ثلاث صفات، وبعدين آيتان تتحدث عن الكافرين، وبعدين 11 آية تتحدث عن المنافقين وصفاتهم وتلون وجوههم وتلون قلوبهم. وكأن الله عز وجل يفصل القول في هذا الموضوع الخطير، موضوع النفاق وعلاقته بالكذب. ما علاقة النفاق بالكذب؟ وهل هناك تغيرات تحدث في وجه المنافق تدل على كذبه؟ هذا هو موضوع هذه الحلقة. الكذب، أحبتي في الله، اخترعوا له في العصور المتأخرة أجهزة لكشفه. طبعا كلكم تعلمون يعني طرفا من الكشف عن الكذب عن طريق أجهزة. طبعا هذا الموضوع له باع طويل في المخابرات وفي أجهزة التجسس. اخترعوا أجهزة كثيرة، وكل عدد من الأعوام يتطور أو تتطور هذه الأجهزة لكي تبين أكثر وأكثر. كلكم تعلمون جهاز كشف الكذب الشهير، أسلاك يعني توضع على اليدين وعلى القدمين، يعني بترتبط بجسم الشخص المراد معرفة صديقه من كذبه، وبيقيسه عن طريق هذه الأسلاك معدل النبض، العرق المفرز من اليدين والقدمين وعلى الوجه، وضغط الدم. وبعدين بيقوم المحللون بتحليل هذه التغيرات الفسيولوجية. هي تغيرات فسيولوجية: سرعة في ضربات القلب أو بطء، ارتفاع في ضغط الدم، تعرق في القدمين وفي اليدين، وبعدين يبتدوا يحللوا هذه التغيرات الفسيولوجية. في بحث علمي جديد ابتدت الأمور تتطور. ليه تتطور؟ استطاع بعض الجواسيس أو بعض الأشخاص الذين يخضعون لهذه التجارب أن يتحكموا في هذه الوظائف الفسيولوجية وأن يخدعوا هذه الأجهزة. فابتدوا يعملوا يعني أجهزة لا تخضع لهذه التغيرات الفسيولوجية، ولا يستطيع الإنسان أن يتحكم فيها بإرادته، لأن استطاع بعض الجواسيس كما قلت إن هم يتحكموا في مشاعرهم وفي عواطفهم، فلا تسرع ضربات القلب ولا يرتفع ضغط الدم ولا يعرق كده. لكن في بحث علمي جديد أثبتت التجارب أن الإنسان حينما يبدأ بالكذب تبتدي تحدث تغيرات تدوم على الوجه لأجزاء من الثانية، مش ثانية واحدة ولا اثنين، جزء من الثاني. استطاعوا عن طريق أجهزة تصوير سريعة جدا ان هم يلتقطوا هذه التغيرات، فلا يستطيع الإنسان ان يعني يفيق من سيطرته على نفسه حتى يستبين كذبه من صدقه. عن طريق أجهزة تصوير سريعة فظهرت هذه التغيرات بوضوح على معظم أجزاء الوجه. قلت هذه التغيرات بتدوم لأجزاء من الثانية، مش مثلا ثانية أو اثنين أو ثلاثة، أقل من الثانية. طيب، في تطور آخر عملوه. هذا التطور هو أجهزة كمبيوتر، يعني حاسب آلي، يعني أجهزة كمبيوتر بتقوم بتحليل الانفعالات التي تظهر على الوجه وتبين طبيعة هذه الانفعالات. تبين يعني الموضوع فعلا مثير جدا. تبين ان التغيرات اللي تظهر على الوجه حال الغضب غير التغيرات التي تظهر على الوجه حال الكذب، غير التغيرات التي تحدث أو تظهر على الوجه حال الخجل أو حال الإحراج، غير التغيرات التي تحدث على الوجه حال الانفعال الشديد، حال الغضب المكتوم. فاستطاعوا أن يحللوا هذه التغيرات ويبينوا، سبحان الله العظيم، يعني علم الإنسان ما لم يعلم، طبيعة التغيرات التي تحدث على الوجه. يا ترى التغيرات دي كذب ولا خجل ولا إحراج ولا فرح ولا سرور ولا تشاؤم ولا حزن ولا كبت للمشاعر؟ ده أحدث حاجة دلوقتي ظهرت. يبقى احنا دلوقتي بدأوا بجهاز عن طريق أسلاك بتقيس نبضات القلب وضغط الدم والعرق، يتطوروا شوية لأجهزة تصوير سريعة قريبة شوية من تصوير الفيديو والسينما، بتلتقط هذه التغيرات بسرعة رهيبة قبل أن تختفي. بعد كده أحدث حاجة، تحليل طبيعة هذه التغيرات. سبحان الله العظيم. آخر بحث بقى، يعني ده البحوث الخاصة بالتغيرات التي تحدث على الوجه. في بحوث اهتمت بالتغيرات التي تحدث في الصوت. تبينوا أو أثبتت التجارب أن الكذب يحدث تغيرات في ذبذبة الصوت، فاخترعوا جهاز حديث جدا، يعني تقريبا في التسعينيات، عبارة عن منظومة حاسب آلي. هذا الجهاز اسمه CVSA، ده الحروف الأولانية من Computerized Voice Stress Analysis. Computerized Voice Stress Analysis، يعني تحليل الإجهاد أو التركيز الذي يحدث في الصوت عن طريق الكمبيوتر. يعني هذا التحليل يتم عن طريق الكمبيوتر، يتبين فيه أمور هنبينها فيما الآن إن شاء الله. اسمه CVSA. هذا النوع أولا لا يخضع لأي أسلاك، فيش أسلاك بترتبط بالشخص. نمرة 2، يعطي نتيجة فورية. نمرة 3، من أهم مزايا هذا الجهاز المتطور إمكانية تحليل تسجيلات صوتية وبيان الوقت اللي الإنسان بيكذب فيه أو يبتدي يكذب فيه. فيقوم هذا الجهاز بقياس التغيرات أو الذبذبات المنخفضة للصوت، فيحدث ما يسمى بالإجهاد أو التركيز على نغمات معينة عند الكاذب. سبحان من يعلم السر وأخفى. بن آدم يعني بيحاول جاهدا ان هو يكشف خبايا النفس، خبايا ما في نفس الانسان عن طريق هذه الاجهزة المتطورة جدا. يبقى احنا دلوقتي قدام اربع اجهزة، الجهاز التقليدي اللي بنشوفه في حياتنا عن الجواسيس وكده، جهاز كشف الكذب المشهور، وبعدين نمرة 2 اجهزة التصوير السريع، وبعدين اجهزة الكمبيوتر اللي بيحلل التغيرات التي تظهر على الوجه، وبعدين آخر حاجة التغيرات التي تحدث أو بتظهر على الصوت. إن شاء الله يعني ممكن نعرض بعض الصور يعني قبل ما نخوض. طيب إن شاء الله بعض الصور اللي هتبين لنا يعني إيه في وضوح هذه التغيرات. ماشي، دي طبعا منطقة الناصية المسؤولة عن الكذب والخطأ. كلا لنسفعن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. دي المنطقة المسؤولة عن الكذب في الدماغ. الصورة اللي بعدها إن شاء الله إحنا لنا موضوع خاص عن الناصية بس، إنما إحنا النهاردة بنتكلم على الكذب. دي الست صور متعامدة ديت، عبارة عن إنها خلاها شوية الصورة ديت. هذه الصورة بتظهر أن المنطقة الأمامية اللي هي الناصية تكون نشيطة عند ارتكاب الأخطاء، وكلما كان الخطأ أكبر كان ازدياد النشاط في هذه المنطقة أكثر. لو أنت دققت قوي في نشاط المخ في منطقة مقدمة الدماغ هتلاقي النشاط، لما تيجي كده من اليمين للشمال هتلاقي النشاط ده بيزيد في المنطقة الأمامية اللي هي متلونة باللون الأصفر، بس أنت لو دققت هتلاقي هذا النشاط أكبر حال ارتكاب الخطأ. الصورة اللي بعدها هنا النقطة الحمراء ديت في منطقة الناصية، أظهرت التجارب إن أو هذه الصورة بتظهر إن الصورة ديت ساعة الكذب بتنشط جدا. هذه المنطقة أعلى منطقة أو مقدمة الدماغ هي منطقة الناصية تنشط بشكل كبير أثناء الكذب. لاحظ البقعة الحمراء في الصورة حيث النشاط أثناء الكذب. بيقول العالم سكوت فارد إن المنطقة ذاتها تكون نشيطة إذا كان الإنسان صادقا، ولكن نشاطها يكون بدرجة أقل. يعني هذه المنطقة الحمراء اللي أنت شايفها قدامك في منطقة الناصية، منطقة الناصية ديت منطقة مقدمة الرأس اللي هي وراء الجبهة مباشرة، ودي المسؤولة عن الكذب. المنطقة دي بيكون أكثر نشاطا أثناء الكذب. أثناء الإنسان بيكون صادق بيكون أقل نشاطا. فقال تعبير جميل شوية، قال الصدق يوفر الطاقة. يعني أنت لما تكون إنسان صادق بتلاقي انفعالاتك أقل، فلما يكون انفعالاتك أقل بيكون جسمك أهدأ، بيكون قلبك أهدأ، بيكون عقلك أهدأ. كلام مهم جدا جدا. إنما ساعة الكذب بتلاقي كل الأمور في حالة انفعال، نشاط في المخ زايد، ضربات قلب زايدة، ضغط دم مرتفع، فوران في الدم زي ما شفنا في الصورة. يا ريت تجيب الصورة اللي بعدها. الصورة ديت برضو لما تيجي تدور من اليمين من الشمال لليمين بتلاقي النشاط بيزيد في المنطقة الصفراء دي، لأن ديت يعني صور للمخ. بيزيد النشاط لو شفت هنا أصفر باهت، أغمق شوية أغمق شوية، ده من اليمين لليسار. اللي من اليمين لليسار ده النشاط ده بيظهر أثناء ممارسة الكذب. إنسان بيكذب بتلاقي نشاط المخ زايد جدا جدا. ثم تليها الحالات متدرجة، هي دي بقى التدرج في الكذب، حيث تلاحظ ازدياد حجم البقعة الصفراء التي تمثل نشاط الدماغ في الناصية، ويزداد هذا النشاط تدريجيا كلما تعمد الإنسان الكذب أكثر فأكثر. كما قلت برضو نفس التعليق أنه كلما يعني أمعنت في الكذب، كلما تحريت الكذب، كلما يعني خططت للكذب بتلاقي النشاط في المخ أزيد. طبعا نشاط المخ الأزيد كل ده استهلاك من طاقته، استهلاك لأعصابك، استهلاك لطاقتك المعنوية والعصبية والنفسية، اللي بينعكس فيما بعد على ضربات القلب، على الشريان التاجي، على ضغط الدم، على إفراز سائل المعدة تحصل القرح، على حركة الأمعاء يحصل المصران العصبي والقولون العصبي. كل وظائف الجسم طبعا زي ما احنا عارفين تبع للمخ. وطالما المخ فيه نشاط زايد اللي بيحدث أثناء الكذب، هذا النشاط الزايد الذي يحدث أثناء الكذب وأثناء تعمد الكذب ينعكس على جميع وظائف الجسم. إنسان الكاذب إنسان منفعل، إنسان طاقته كبيرة، إنسان بينعكس هذا الكذب على جميع أنحاء جسمه. حاول تتأمل هذا المعنى أخي الحبيب، الصدق منجاة، الصدق أمن، الصدق سلام، الصدق راحة جسمانية ونفسية وعاطفية وقلبية وعصبية وكل حاجة. في صورة بعدها، لا هو نفس الصورة اللي بعدها، ليه نشاط زايد أثناء الكذب؟ هنا بقى تسيب دي الصورة ده شوية، دي لاينج اللي هو الكذب. لما جم يحللوا الترددات الصوتية أثناء الكذب، الصورة دي جميلة جدا جدا. الجهاز اللي هم اخترعوه سي في اس اي ده، كمبيوترايزد فويس ستريس اناليسيز، بيسجل الترددات الصوتية المنخفضة. بيقولوا ان ساعة الكذب بيحصل فيه مط بطيء في الصوت، يقوم مسجلينه على طول ساعة الكذب. سيب الصورة الجميلة ديت، انها صورة فعلا يعني خطيرة، وصورة يعني بتبين التغيرات اللي بتحصل في الصوت اثناء الكذب. بمجرد ان يبدأ الانسان الكذب، فان انحناء بسيطا يحدث في المنحنى البياني الخاص بصوته. الصورة اللي بعدها على طول هتلاقي دي انحناء بسيط. الصورة بعدها صورة الصدق اثناء الصدق، اللي هو الترفل. دي بتبص للانحناء ده مش موجود. عايزك تجيب الصورة التانية مرة اخرى عشان تقارن بين الصورتين. دي ذبذبة صوتية بتحدث هنا في الصدق، واللي قبلها لو سمحت جيب اللي قبلها عشان تقارن بين الانحناء البسيطة اللي بتحدث التي تحدث في الصوت اثناء الكذب. طبعا احنا خلصنا التجارب. احنا طبعا نهجنا في هذا البرنامج ان احنا بنجيب التجارب العلميه اللي هو العلم التجريبي اللي وصل اليه العلماء في العلم الحديث، وبعدين بنناقش المساله اسمها مناقشه ديسكشن، الرساله العلميه، وبعدين بنشوف النتائج، وبعدين بنتكلم عن البيان القراني والبيان النبوي في المساله وعلاقتهم باللي احنا قلناه ده كله. ده اللي يشوف الكذب بيحصل فيه مط او انحناء بسيطه في الصوت فوق اهيت، اللي بعدها على طول بتبص تلاقي في فرق جامد اثناء الصدق. اثناء الصدق خلاص كده ان شاء الله. المناقشه بتاع الموضوع ان الطب الحديث يقول ان بالوجه فيه 55 عضله. هذه 55 عضله بنستخدمها دون اراده منا ولا وعي، يعني حاجة اسمها involuntary، يعني حاجة الإنسان ما بيتحكمش في عضلات وجهه، ولكن اللي بيتحكم في عضلات وجهه، ده كلام طبي حديث، يعني الانفعالات النفسية التي تحدث داخله. فنبتدي هذه الانفعالات النفسية بتظهر على الوجه بشكل معين وبحركة معينة لهذه الأعضاء لا يملك الإنسان أن يتحكم فيها. هذه التعبيرات تظهر على عضلات الوجه، 55 عضلة زي ما قلنا. العضلات دي مرتبطة بأعصاب، هذه الأعصاب طبعا مرتبطة بالمخ. عن طريق المخ هذه العضلات بتتصل بسلوك، زي ما قلنا في رسائل ما بين العضلات وما بين جميع عضلات الوجه وما بين المخ وما بين المخ وجميع أعضاء الجسم، فبينعكس على الوجه كل الانفعالات النفسية وكل العمليات الحيوية التي داخل الجسم. يعني الألم، الحزن، الاكتئاب، الفرح، السرور، الاستبشار، التشاؤم، كل هذه الانفعالات النفسية تظهر على الوجه بدون إرادة من الشخص، حتى تكسب وجه الشخص يعني ملامح معينة تنم عن شخصيته. سن هادئ الطباع بتلاقي عضلات وجهه منبسطة، سن منفعل فرصده ان هو دائما يزم شفتيه، خصوصا الانسان اللي هو واخد الحياة يعني عناد وجد دائم بدون فسحة من الروحانيات او التأمل او الخشوع او الصلاة او كثرة التأمل في خلق الله، فانسان يعني كأن وجهه منحوتا، فلاقوا انه فيه ذم لشفتي هذا الشخص باستمرار، وقالوا ان فيه يعني تغيرات بتحدث على جانبي العينين من كثرة الضحك والابتسام، وإن في عبوس بيحدث هنا ما بين الحاجبين للشخص اللي هو العبوس المتشائم باستمرار. يعني طبعا أصحاب الفراسة من المؤمنين الصادقين لهم باع طويل في كشف أسرار الوجه. والعرب قديما كان عندهم هذه الفراسة، يعني حينما أتى يعني أحدهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يريد أن يعني يتبين أو يتبين صدقه من كذبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال الكلمة المشهورة التي نحفظها جميعا، قال: إنني أدركت حينئذ أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب، هذا الوجه ليس بوجه كذاب. ده العرب قديما. أصحاب الفراسة من المؤمنين الصادقين الذين عمروا ظاهرهم باتباع السنة وباطنهم بالمراقبة وتحرى الحلال، دي مقولة أحد السلف، قال: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بالمراقبة وتحرى الحلال في أكله لم تخطئ له فراسة قط، لم تخطئ له فراسة قط. طبعا الصحابة كان لهم باع طويل رضي الله عنهم أجمعين في مسألة كشف أسرار الوجه وكشف صدق وكذب والذنوب والمعاصي التي تظهر على الوجوه. يقول دكتور أليكسيس كاريل، وده يعني أحد الحائزين على جائزة نوبل في الطب والجراحة، إن شكل الوجه ده كلام علمي برضو واحد، إحنا بنناقش الوقت علميا، مناقشة علمية، قلنا تجارب علمية وبنناقشها ديسكشن يعني علمي، وبعدين هنبين الآيات القرآنية. شكل الوجه يتوقف على الحالة التي تكون عليها العضلات المنبسطة التي تتحرك داخل الدهن تحت الجلد، وتتوقف حالة هذه العضلات على حالة الأفكار. يعني بتقدم العمر بيكتسب الوجه شكل خاص كما قلت، بينم عن شخصية هذا الإنسان، ينم عن شخصيته الإيمانية، عن شخصيته الكاذبة، عن شخصيته المنافقة. واللي مش عايز يصدق، الأجهزة موجودة وبنعرض الإنسان على جهاز كشف الكذب أو على أجهزة كمبيوترية الحديثة أو على الجهاز اللي بيحلل ترددات الصوت وخلافه. فدية المناقشة العلمية البحتة التي أدركنا منها أن كل الانفعالات النفسية التي تحدث في النفس بتظهر على الوجه على شكل علامات، وأن كل الآلام والأحزان والهموم والغموم تظهر على شكل معين على الوجه يمكن تحليله، حتى انهم حللوا كما قلت التغيرات ديت، وقالوا دي تغيرات غضب، دي تغيرات احراج، دي تغيرات خجل. يعني اجهزة الكمبيوترية الحديثة بيّنت طبيعة التغيرات التي تحدث على الوجه نتيجة الانفعال، وحللوا ايه طبيعة هذا الانفعال. نيجي بقى للمهم، المهم ايه؟ بيان السر من اسرار التنزيل، والبرنامج اسمه أسرار التنزيل. فلقينا حشد من الآيات بتتحدث في هذا الموضوع، ورأينا إعجازا نبويا ورأينا إعجازا قرآنيا. أول إعجاز نبوي قلناه اللي هو آية المنافق 3 إذا حدث كذب. كذب هي قصة المنافق إيه أو قصة النفاق إيه؟ قصة النفاق أنه يظهر على وجهه غير ما يبطن في قلبه، يبقى اللي بيظهر على الوجه كذب، بنحلل الكذب من الايه كذب. هي للقصة، القصة ان المنافق يقول بلسانه ما ليس في قلبه، ولكنه ضبط متلبسا بالاجهزة العلمية الحديثة، بالاجهزة العلمية الحديثة كشفنا النفاق، وضبط متلبسا بهذا الكذب بهذه الأجهزة، سواء على وجهه أو سواء على لسانه وفي صوته. طيب، على وجهه قال الله عز وجل في سورة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو يخاطب رسول الله، الله عز وجل رب العزة يخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فيقول له في معرض الحديث عن المنافقين هتلاقي كل القصة اللي بنتكلم فيها عن النفاق، لأنني قلت إن النفاق كذب وأن المنافق كذاب. قال الله عز وجل: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، ده التغيرات التي تحدث على الوجه، ولتعرفنهم في لحن القول، التغيرات التي تحدث على الصوت. هذا الكذب يظهر في صوتهم، ولتعرفنهم في لحن القول، ويظهر بالتعابير المرسومة على وجوههم. فلو نشاء يا محمد جعلناك تعرفهم بسيماهم. من الذي عرف محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ وهو النبي الأمي الذي لم يخط كتابا بيمينه ولم يتلو كتابا من قبل. من الذي عرفه أن التغيرات أو تغيرات الكاذب تظهر على وجهه وفي لسانه؟ هذا يشهد بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أن الكذب يحدث بتغيرات على الوجه. فلا تعرفنهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول. ولحن القول أحبتي في الله هو الصوت الخفيض الذي ينم عن أن لصاحب هذا الصوت يعني رنة خاصة تنم عن كذب ما يقول، كما قلت في آية سورة البقرة: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ومن الناس الآية هذه أحبتي في الله تكاد تخلع قلبي الآن خلعا، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. الله عز وجل في هذه الآية الكريمة في معرض الحديث عن المنافقين يقول: إن الإيمان منفي عمن يقول بلسانه ما ليس في قلبه. يعني ينفي صريح الإيمان عن قوم قالوا بألسنتهم إننا آمنا بالله وباليوم الآخر، ينفي صريح الإيمان عنهم بقوله تبارك وتعالى: وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض، هذا المرض مرض النفاق ومرض الكذب على الله ممثلا في خداع الله عز وجل. ولكن وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، لأن الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولأن الله عز وجل يعلم السر وأخفى. هذا المرض في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إذا كانوا يخدعون، إذا كانوا يتوهمون أنهم يخادعون الله ويخادعون الذين آمنوا، فإنهم في الحقيقة لا يخدعون إلا أنفسهم. لماذا؟ لأن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية. فإذا كان الإنسان المعاصر الآن يجتهد ويتحرى أن يخترع أجهزة لكي يعلم خبايا النفس، إنسان في تطلع إلى أن يعلم صدق هذا الإنسان من كذبه، فإن الله عز وجل في محكم التنزيل يقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هنا الفرق بين الإنسان وعجزه وضعفه، إنسان وجهله، الإنسان وطاقاته المحدودة، الإنسان وعمره المحدود وسمعه المحدود وبصره المحدود وعقله المحدود، يريد أن يخترع أجهزة لكي يصبر لكي يصبر بها أغوار النفس. الله عز وجل متنزه عن هذا الأمر. فسبحان الله، وسبحان الله معناها أننا ننزه الله عز وجل عن أن يخترع جهازا يبين له تبارك وتعالى، وحاشاه، يبين له صدق هذا الإنسان من كذبه. ولكنه يقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. الله يعلم ما يجول في صدر الإنسان من أفكار، الله يعلم ما يجول في صدر الإنسان من خطرات، الله يعلم ما يجول في صدر الإنسان من هواجس، من وساوس، من أفكار. لماذا؟ لأنه هو الذي خلقه، هو الذي أبدعه، هو الذي خلقه على غير مثال سابق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يقول الحق تبارك وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إنه يعلم السر وأخفى، هكذا قال الحق. يقول الحق تبارك وتعالى: إنه يعلم الجهر وما يخفى. علمنا السر، يعلم السر وأخفى. ما هو السر؟ السر هو الذي بين اثنين، لا يطلع على هذا السر ثالث. فما هو الذي أخفى من السر؟ الذي هو أخفى من السر هي النيات، هي النيات، والنيات جمع نية، ما يخفيه الإنسان في صدره ولا يطلع عليه أحد من الناس، ويعلمه الله عز وجل من فوق سبع سماوات. هذا هو الفرق، وهذا هو المغزى، وهذا هو المعنى. أحبتي في الله، الإنسان يخترع أجهزة ليعلم خبايا النفس التي تظهر على الوجه، ولكن الله عز وجل قيوم، قيوم بذاته، ليس محتاجا إلى أحد. الله عز وجل يجب أن تعرفه حق المعرفة أخي الحبيب. كيف بك وأنت في قبضة الجبار المطلع على ما في الصدور؟ كيف بك وأنت في قبضة الله عز وجل الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين؟ الله عز وجل القائل في كتابه في سورة لقمان: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض. لم يقل الحق تبارك وتعالى: يعلمها الله. لا، يأتي بها الله. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض. كما قلت، يعلمها الله؟ لا، ليس فقط، إنه يعلم مكانها وقادر على الإتيان بها. وفرق هائل أخي الحبيب بين أن تعلم مكان الشيء وبين أن تكون قادرا على الإتيان به. تعلم مكان الشيء وفي نفس الوقت تكون قادرا على الإتيان به. المتفرد بهذا الأمر، المتفرد بهذا الأمر هو الله وحده لا شريك له. وربما كان هذا هو بعض معنى قول الحق تبارك وتعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. فالله عز وجل يعلم مكان الفيروس الكامن في الخلية، ويعلم مكان البكتيريا المتناهية في الصغر الكائنة في عضو ما في جسدك. أنت يمكن أن تصل إلى مكان العطب، الأشعة التلفزيونية، أشعة الموجات الصوتية، أشعة الأشعة المقطعية، أشعة الرنين المغناطيسي، الحلزونية، الاختراعات الحديثة. كما قلت، اخترعوا الجهاز لكشف الكذب، كشف الكذب في الصوت وكشف الكذب على الوجه، ولكن أبدا أبدا لا تستطيع أن تلتقط بيدك هذا العطب. إن الله عز وجل يعلم مكان هذا الفيروس وقادر على أن يأتي به. قال الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ويعلم ما في البر والبحر، اسمع، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. سبحانك، الورقة من الشجرة، من كل الملايين المملينة من الأشجار التي تغطي سطح الكرة الأرضية، تسقط ولكن علمها عند الله عز وجل. هذا هو الفرق، فرق بين الأجهزة البشرية التي تجتهد في كشف الكذب وبين علم الله الذي لا يحده زمان ولا يحده مكان، وبين سمع الله الذي لا يحده زمان ولا يحده مكان، وبين بصر الله الذي لا يحده زمان ولا يحده مكان. تقول عائشة رضي الله عنها: تبارك سمع الله، والله ما كان بيني وبين خولة وهي تجادل رسول الله وتشكو إلى رسول الله حالها، ما كان بيني وبين خولة سوى ستر رقيق، فكنت أتبين بعض كلامها ويغيب عني بعضه، فما لبث وحي السماء أن نزل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. الله عز وجل سمع كلامها من فوق سبع سماوات، ولأمر ما سميت السورة باسمها سورة المجادلة أو سورة المجادلة. قال الله عز وجل في سر جديد من أسرار التنزيل: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، هذا الذي يعتمر في نفوسهم من الغيظ، هذا الذي يعتمر في نفوس الكفرة من الحقد على المسلمين الموحدين، هذا الذي يعتمر في نفوسهم، يظهر تعبيرات على وجوههم وسقطات على ألسنتهم. إنهم لا يستطيعون ولم يستطيعوا أن يخفوا ما على وجوههم من غيظ ومن منكر. تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر ولا على ألسنتهم، وما تخفي صدورهم أكبر، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قال الله عز وجل في سر جديد من أسرار التنزيل: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. إنه تصوير معجز أحبتي في الله. تقلب الوجوه في النار كما كانت تقلب وجوه المنافقين في الدنيا بألف لون، والجزاء من جنس العمل، كما كانت تتقلب وجوههم. إن شاء الله عز وجل نلتقي بعد فاصل قصير لكي نكمل بمشيئة الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نكمل بمشيئة الله عز وجل الآيات القرآنية الكريمة التي تتحدث عن تقلب وجوه المنافقين بما يعتمل في نفوسهم وأفئدتهم مما لا يخفى على الله عز وجل. والله عز وجل من خلال هذه الآيات كأنه يقول لنا: ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. فالله عز وجل أحبتي في الله يقول: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هو معهم أينما كانوا، قال الله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم. ولذلك أوحى الله عز وجل، والقصة في بعض الآثار، أوحى الله عز وجل إلى أحد أنبيائه: قل لقومك إنكم تستترون بالمعاصي عن خلقي وتظهرونها لي، فإن كنتم ترون أني لا أراكم فأنتم بي كفرة، وإن كنتم ترون أني أراكم فلما تجعلوني أهون الناظرين إليكم؟ يعني الذي يعني يخفي عن الناس أشياء ويجاهر بها الله عز وجل. أحد رجلين أحبتي في الله، إما أن يكون معتقدا أن الله عز وجل لا يسمعه ولا يراه، فهو بهذه المثابة وبهذا الاعتقاد كافر بصفتين من صفات الله تبارك وتعالى، ألا وهما صفة السمع والبصر. الرجل الثاني أو الصفة الثانية لهذا المجترئ على الله ويخفي عن الناس ما يجاهر به الله عز وجل، إما أنه يعتقد أن الله عز وجل لا يسمعه ويراه، هنا هو مجترئ، هو يعني يجعل الله عز وجل أهون من ينظر إليه. قياسا على هذا الأثر أحبتي في الله، تعهد قلبك، تعهد قلبك، لأن القلب محل نظر الله عز وجل. يمكن أن تخفي في صدرك أشياء لا يطلع عليها البشر، ولكن الله عز وجل مطلع عليها. وهذا المعنى أحبتي في الله هو الذي قطع نياط قلوب العارفين بالله عز وجل، أن يطلع الله على شيء في قلب العارف بالله فيستحي العارف بالله منه فنظف قلبه باستمرار. هذا أو هذه دعوة إلى أن نتعهد قلوبنا مع الله عز وجل من قبل أن نخفي عن الناس أشياء ونحن ظانين أننا في مأمن. هذا الذي أخفيت عنه أخي الحبيب لا يملك لنفسه ولا لك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولكن الله عز وجل الذي استهنت بنظره إلى قلبك. فالله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فاحذر الله واستحي من الله حق الحياء. الله الذي استهنت بنظره إلى قلبك حقا هو القادر عليه. هذا الذي عملت له حسابا من بشر، هذا لا يملك لنفسه هو فضلا عنك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا يستطيع أن يقدم لك شيئا. أما الله عز وجل هو القادر، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن أسفل منكم، فعلا هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. هو القادر حقيقة أخي الحبيب. هذا هو المغزى من هذه الحلقة، المغزى من هذه الحلقة أولا طبعا يعني نهج الحلقات بيان الإعجاز وأسرار التنزيل، ولكني فعلا في حاجة إلى أن أبين لنفسي قبلك أن مكنون صدرك يعلمه الله عز وجل، وهذا المكنون ربما يظهر على وجهك فيخترعون لك أجهزة تبين صدقك من كذبك، ولكن أين أنت من الله عز وجل حينما تقف أمامه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم تقلب وجوههم في النار كما تقلبت في الدنيا بألف لون بألف شخصية. إن الإنسان أحيانا تكون له عشر شخصيات، مع المتدينين شخصية، مع المنحرفين شخصية، مع المتسيبين شخصية، مع رؤسائه شخصية، مع زوجته شخصية، مع أولاده شخصية، مع أصدقائه شخصية، ألف لون ولون. هذه الشخصية يقول عنها الحق ستقلب هذه الوجوه كما تقلبت في الدنيا ستتقلب يوم القيامة في النار، في النار يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول ومن يطع الله ورسوله بحق يصدق مع الله ولا يكذب على الله، كما كذب الذين اسودت وجوههم يوم القيامة كما كذبوا على الله عز وجل. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، إن هذا الكذب ظهر سوادا على الوجه. هذا السواد كما قلت لا يخفى في الدنيا على المتوسمين ذوي الفراسة، ولكنه في يوم القيامة حينما تحق الحقائق، حينما تقع الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، فالوقعة يوم القيامة والواقعة يوم القيامة صادقة، حينئذ ستجد الكاذبين يوم القيامة وجوههم مسودة سوادا حقيقيا. هنا في الدنيا يمكن أن يخفى السواد على بعض الناس ولا يخفى على بعض المتوسمين ذوي الفراسة، ولكنه يوم القيامة فعلا سواد. ويوم القيامة ترى الذين كفروا، ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. في المقابل اللهم اجعلنا من هذا الفريق الآخر يا رب العالمين. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. هذه النظرة أيضا لا تخفى في الدنيا على المتوسمين وعلى الصالحين وعلى ذوي الفراسة، ولكنها يوم القيامة أيضا لها نظرة. اللهم اجعلنا من الناظرة وجوههم يوم القيامة يا رب العالمين، وارزقنا الصدق والإخلاص، ونعوذ بك من النفاق، ونعوذ بك من المنافقين، ونسألك الصدق في الأقوال والأفعال والأحوال، ونعوذ بك من الكذب، ونعوذ بك من النفاق، ونسألك ربنا أن تكون علانيتنا كسريرتنا، وأن تكون سريرتنا كعلانيتنا، وأن نكون مرآة لما في نفوسنا، وأن تكون هذه المرآة صادقة على وجوهنا. واجعلنا اللهم من الصادقين، واجعلنا اللهم مع الصادقين، ولا تحرمنا ربنا من شرف الدعوة إليك ولا من كرامة البلاغ عنك. هذا فيما يتعلق بسر من أسرار التنزيل، خاص بما يظهر على الوجه بالذي يعتمل في النفس. وإلى لقاء قادم إن شاء الله عز وجل في الجمعة القادمة بمشيئة الله عز وجل، نتحدث عن سر جديد من أسرار التنزيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.